فهذه قراءة من مختصر صحيح البخاري للإمام القرطبي رحمه الله تعالى من الحديث 43 بعد 100 إلى الحديث 82 بعد 100. كتاب الغسل. باب حكم الغسل من الجنابة وصفته، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا تقربوا الصلاة، إلى قوله: حتى تغتسلوا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، في أخرى دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، وفي أخرى ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3، وفي أخرى توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وفي أخرى فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، فجعل ينفض الماء بيده. باب: ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازما، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وكم يفيض على رأسه، والتيمم في الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وعنها أنها سألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلته أفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. وعن جابر بن عبد الله وسأله قوم عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. وعنه وقيل له: كيف الغسل من الجنابة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال الحسن هو ابن محمد بن الحنفية: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. باب جواز الدوران على نسائه في غسل واحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنس حدثهم 9 نسوة. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج ولا يتيمم والمؤمن لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. باب وجوب ستر العورة في الملأ واستحبابه في الخلاء. عن ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في إثره وهو يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء الحديث. وقال بهز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. باب غسل المرأة إذا احتلمت ووضوء الجنب إذا أراد النوم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب لا غسل إلا من الدفق ونسخه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. كتاب الحيض. وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وسيأتي إن شاء الله تعالى. باب تجوز مباشرة الحائض واستعمالها في كل شيء إلا النكاح. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وعنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وعنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وعنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ وعن ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب ترك الحائض الصوم والصلاة وتفعل المناسك كلها إلا الطواف وتحضر العيد وتعتزل المصلى وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وعن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟
وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا، أو قالت: فلا نفعله.
باب الاستحاضة وأحكامها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وفي رواية: اعتكفت معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. باب اغتسال الحائض إذا طهرت ونقضها شعرها واستعمالها الطيب حينئذ. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل؟ قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وفي رواية: خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا، أو قال: توضئي بها. ثم استحيا وأعرض بوجهه. وعنها أنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي. وفي رواية: وأهلي بحج وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. الحديث وسيأتي. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهر وعشرة،
ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وفي رواية عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إقبال المحيض وإدباره والصفرة والكدرة. قد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال البخاري: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسه فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. باب إذا قالت المرأة إنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء فيه من ذلك، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.